إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، فإنا نحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر لنا هذه الزيارة إلى آبائنا وإلى رواد هذا المسجد وإلى إخواننا أهل السنة، وعلى رأسهم شيخنا الفاضل أبو عمار حفظه الله تعالى ورعاه، وهو بحق لسان الله يعتبر شيخ حضرموت والله، ونسأل الله أن ينفع به وأن يحفظه، وكم قد حصل به النفع العميم لهذه البلاد أي المكلة وما جاورها من المناطق الأخرى، وما أيضا كذلك بعد عنها من مناطق ساحل حضرموت ومناطق الوادي، فله الحمد والمنة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على الشيخ أبي عمار حفظه الله ورعاه وسدد الله خطاه ووفقنا الله وإياه حتى الممات. نعم إخوان في الله، فلا بد من ذكر شيء من ذلك حتى يعرف الناس ما عليه أهل السنة والجماعة وما عليه دعاة الخير ودعاة الحق، وحملت هذه الدعوة المباركة من الجهاد والله في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومن الصبر على ما كان منه، ربما حصل لهم شيء من الشتم وحصل لهم شيء من الأذى، ومع ذلك والله يصبرون ويتحملون ويجعل الله سبحانه وتعالى الفرج، ويجعل الله بعد ذلك اليسر بعد العسر. إخواني في الله، فأبو عمار فينا دمال، ونحن والله دابون إخواني في الله في الطلب، وكان معروفا عند شيخنا رحمه الله تعالى، وكان يسأله ويجيب، وكان يجلس، ونحن في بداية أمرنا أدركناه نحو شهرين أو أقل من ذلك، ثم رحل حصل به النفع، ولله الحمد في مثل هذه البلاد. والمسألة الإخوان إخواني بالله ليست والله بكبر شيء، لا والله، وإنما هو العلم هو الذي يظهر نفسه، والإخلاص إخواني في الله، فليس الأمر كما نسمع من ينعق بذلك، إن شاد الظهور من شادت رؤوسهم وتدولبت ظهورهم وإلى آخر ذلك من تلك الصفات التي يكونونها على بعض الناس، ربنا والله ليسوا أهلا لذلك. فالإمام ابن النبي رحمه الله تعالى يقول: إني لأسأل الإمام أحمد رحمه الله تعالى ويلقيني أحب إلي من أن أسأل أبا عاصم وابن داود رحمه الله تعالى، فإن العلم ليس بالسن، هكذا قال رحمه الله تعالى، فإن العلم ليس بالسن. اي والله صدق الله، فهو يسأل ذلك الشاب في زمنه، يسأل الإمام أحمد وفيه من العلماء زمانه من هو أكبر منه سنا ولكن يقول يعلل ذلك ان العلم ليس بالسنه. وجاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كما في صحيح البخاري انه قال: كنت اقرا رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. عبد الرحمن اكبر من ابن عباس جدا. فيقول ابن عباس: كنت اقرا اي القران رجالا من المهاجرين منهم عبد الرحمن بن عوف. قال ابن الزبير معلقا على هذا الحديث: قال وفيه التنبيه على ان العلم يؤخذ من اهله وان صغرت اسنانهم وقلت اقدارهم. فان حكيم بن حزام رحمه الله تعالى كان يقرا على معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حتى قيل له: يا حكيم تقرا على هذا الغلام الخزرجي؟ فقال رحمه الله تعالى: انما اهلكنا التكبر. فالمثل اخواني في الله ليست بكبر سن وانما هو العلم. فان مجلس عمر رضي الله تعالى عنه كان من الشبان ومن الشيوخ، ومن هؤلاء الشبان ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فالحمد لله نحمد الله سبحانه وتعالى ونكرر هذا والله كلما جئت الى هذه البلدة ان اوجد دينا من امثال ابي عمار حفظه الله تعالى. فنسال الله ان يحفظ لنا ونسال الله ان يثبتنا واياه، فهو الحمد لله لا يحب هذا والله. ولكن الله يرى انه لا بد من ذكر مثل هذه الاشياء، لاننا نجد من ينفخ ومن يثنى عليه وليس والله اهل لذلك، ليس والله اهلا لذلك، ولكن تعرفون بأغراض وبأمور تعلمونها. سمعنا من كلام أخينا الإسلامي حفظه الله تعالى الحث على العبادة في هذا الشهر المبارك وعلى استغلال الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر المبارك. نعم إخواني في الله، فإننا والله نجد الأيام تمر سريعة جدا والله علينا. كنا من أمس استقبلنا رمضان ومضى علينا، وها نحن اليوم إخواني في الله نستقبل شهرا آخر، والأيام تمر مرة سحاب الله سريعة جدا، وهذا من علامات الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة الساعة والساعة كاختراق الساعة. وهذا والله ملاحظ إخواني في الله أن الأيام تمضي علينا سريعة جدا. ربما العبد يريد أن يفعل شيئا فإذا بالأيام تمضي عليه ولا يفعل شيئا. فهذا والله عبر، مرور الأيام عبر والله لنا إخواني في الله. فينبغي أن نبادر بالأعمال وأن نسابق الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا تفتني الليل المظلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا، ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. فإن الفتن إخواني في الله كثيرة، وإن المشكلات وإن المنهيات وإن المبعدات عن طاعة الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا. فينبغي للمؤمن أن يتقي الله في نفسه وأن يحرص على وقته، فإن وقتك يا عبد الله رأس مالك والله، رأس مالك وهو حياتك، كما يقول الحسن رحمه الله تعالى: يا ابن آدم هل أنت إلا أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ونعم الله، فينبغي أن تكون شحيحا يا عبد الله على زمنك، ينبغي ان تكون بخيلا اشد البخل على وقتك، لانه حياتك، لانه حياتك. يقول الحسن رحمه الله تعالى: قال ادركنا اقواما احدهم اشح على وقته منه على درهمه. فينبغي ان يكون المسلم كذلك اخواني في الله، ان يكون محافظا على وقته. فوقتك هو عمرك وهو حياتك، وأنت مسؤول عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول بدن عبد حتى يسأل عن أرضه، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فهذه الأمور الأربع التي ذكرت في هذا الحديث، حديث أبي برزة وجاء عن مسعود وجاء عن غيرهما وبعضها العلم الحسن ذكرت. نعم إخواني في الله، فلا شك أن العبد يسأل عن عمره وعن شبابه وعن ماله وعن حياته كلها، فحياتك يا عبد الله هي لله سبحانه وتعالى، هي من لا ليس لك فيها شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، فأنت عبد لله سبحانه وتعالى، مخلوق لله جل جلاله، خلقك لإعمار الكون بعبادته سبحانه وتعالى، خلقك لغاية الذين ينبغي أن تدركها. مع المعشر المسلمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الغاية الذين إخواني في الله ينبغي أن تعرف وينبغي أن تقدر قدرها. إخواني في الله، هذا ليس هو الموضوع إنما هي شيء من فتنة ما أشار إليه أخونا أبو مصعب حزمه الله تعالى من الحفاظ على الوقت ومن العناية على الوقت، وأننا مقبلون على شهر مبارك وهو الله مبارك. إخواني في الله، لو لم يكن من فضائله إلا أنه أنزل فيه أعظم كتاب إخواني في الله وهو القرآن، وهو كتاب الله سبحانه وتعالى الذي بين أيدينا. لو لم يكن من فضائله إلا ما يحصل للعباد من غفران ذنوبهم، وما أكثر ذنوبنا يا عباد الله، والله ما أكثر ذنوبنا. ربنا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وهذا الشهر بإذن الله إلى كنت قيامه محتسبا وصمت أيامه كذلك وقمت ليلة القدر كذلك، حصل لك مرادك، حصل لك مرادك يا عبد الله من غفران ذنوبك. وما أكثر ذنوبك، ما أكثر ذنوبك يا عبد الله. نعم إخواني في الله، لو لم يكن من فضائله إلا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صيام شهر الصبر وثلاث أيام من كل شهر يذهب رحر الصدر. فما أكثر الله ما في صدورنا إخواني في الله، تحتاج إلى علاج، القلوب تحتاج إلى علاج. وهذه العبادة العظيمة التي هي صيام هذا الشهر المبارك يتخلص بها الشخص من أمراض قلبه، والعياذ بالله، يتخلص بها الشخص من أمراض هذه القلوب التي منها القلب، والتي منها الحسد، والتي منها الكفر، والتي منها ومنها مما تعلمون معشر المسلمين. أيها الناس عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: إن الصدق الحديث مطلع دع ما يريبك إلى ما يريبك، فإن الصدق في معنينة وإن الكذب ريبة. رواه النسائي والترمذي رحمه الله تعالى. وجاء عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى الحديث. وجاء عن واقصة ابن معبد رحمه الله تعالى قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله عن البر وعن الإثم، فقال: جئت تسأل عن البر وعن الإثم. قلت والذي بعثك بالحق يا رسول الله ما جئت أسأل عن غيره. فقال البر من شرح له صدره، والإثم ما خاط في صدرك وإن أستاك عنه الناس. والحديث يحسنه بعض العلماء وجاء بنحوه عن النعمان بن بشير عند مسلم رحمه الله تعالى قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق والإثم ما خاف في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وجاءت البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال اشترى رجل من رجل عقارا فوجد في ذلك العقار الذي اشتراه جرة من ذهب فذهب بتلك الجرة إلى صاحب الأرض الذي باع منه تلك الأرض فقال له يا فلان خذ مني ذهبا فإني لم أشتري منك إلا الأرض ولم أبتع منك الذهب. فقال ذلك صاحب الأرض الذي باعها لذلك المشتري ووجد تلك الجرة فيها قال إنما بعتها لك، إنما بعتك الأرض وما فيها. كلاهما عنده ورع يا عباد الله. فتحاكما إلى رجل فقال ذلك الحاكم هل لكما من ولد؟ فقال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية. فقال ذلك الحاكم أنفقوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا متفق عليه. وجاء أيضا عن صفوان وجندب رضي الله تعالى عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به يوم القيامة ومن شاق شاق الله عليه يوم القيامة. فقالوا يا رسول الله أوصنا، وهنا الشاهد. فقالوا يا رسول الله أوصنا. قال من استطاع أن لا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يمكن من الإنسان بطنه، فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كف دم هراءه فليفعل. وجاء أيضا عن أبي قتادة وعن أبي الدهماء رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا أتينا إلى رجل من أهل البادية فقلنا هل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا؟ قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك لم تدع شيئا اتقاء لله إلا أعطاك الله خيرا منه. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا طلب من بعض بني إسرائيل أن يعطيه دينا 1000 دينار فأعطاه ودفع إليه 1000 دينار ثم ذهب إلى بلده وتواعدا على زمن القضاء على أنه يقضيه على أنه يقضيه في زمن معين. فذهب ذلك بلده وغاب فلما كان الأجل أراد أن يرد ذات المال يرد ذلك المال إلى صاحبه فقاد إلى البحر يريد سفينة يريد من يحمله أو يدفع معه المال الذي قد تواعد مع ذاك الرجل على زمن يبدأه فيه فلم يجد مركبا يركبه ولا يدفع معه الماء فوجد خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار ثم دعا الله سبحانه وتعالى ليوصل ذلك المال. وكان ذلك الرجل الدائم يستقبل ماله على الساحل ينتظر أن الرجل يأتي بماله على الموعد، فرأى تلك الخشبة فأخذها حطبا لأهله، فلما نشرها وجد المال بداخلها. فهذه الأدلة عباد الله تحث على عبادة عظيمة جليلة وترقب وتحفظ في هذه العبادة العظيمة يا عباد الله التي هي من أعلى درجات الإيمان، من أعلى مراتب الإيمان وأقدم درجات الإحسان، والتي هي من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فيحصل بها للمؤمن راحة بال يا عباد الله وطمأنينة نفس، ويبتعد بها عن الحرام وعما لا ينبغي. نعم معشر المسلمين، هذه العبادة عبادة فقدت عند كثير من الناس، مع انها ميراث الدين وميراث الامر كله، وهي خير دين العبد يا عباد الله، كما روى ذلك البزار وكذلك الطبراني والحاكم وابو نعيم في الحليه عن حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلم خير، او فضل العلم خير من فضل العبادة، وخير دين العبد الورع. فهذه العبادة اخواني في الله التي اشرنا اليها في الادلة المتقدمة وصرح بها في هذا الحديث الاخير هي عبادة الورع معشر المسلمين، التي بها ينجي العبد او ينحي العبد نفسه عن محارم الله سبحانه وتعالى، فتجده مجانبا للدماء ومسفك الدماء المحرمة، وتجده بعيدا عن الاعراض وبعيدا عن الاموال، بل يرتقي الى اعظم من ذلك، فتراه بعيدا عن الشبهات. نعم اخواني في الله، التي هي بريد المحرم والتي هي برزخ بين الحلال وبين الحرام، فبسبب ورع هذا الرجل تجده بعيدا جدا عن محارم الله سبحانه وتعالى وعما اشتبه عليه من الامور. وان الناظر يا عباد الله في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ورعه ليجد العجب العجاب من ورع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ذرة الخلق في هذه الصفة وفي غيره من الخلال ومن الصفات الجميلة معشر المسلمين، وهو القائل: إني لا أتقاكم لله وأخشاكم له. روى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. في غاية من الورع عليه الصلاة والسلام، يجد تمرة يا عباد الله ملقاة على فراشه، ساقطة على فراشه، فيأخذها عليه الصلاة والسلام ويرفعها إلى فيه، ثم يخشى أن تكون من الصدقة فيلقيها ويقرأ تلك التمرة. فأين نحن من ورع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كثير من المسلمين يا عباد الله فقد هذه الصفة والله، فصار يلتهق الجرائم العظيمة والمحارم الظاهرة، ذاك يأكل الربا، وذاك يسرق، وذاك يسأل، وذاك يعتدي على أراضي الناس، وذاك يعتدي على حقوق الناس، كل ذلك بسبب فقد هذه الصفة العظيمة وفقد هذه العبادة الجليلة، وهي عبادة الورع، وهذه تمرة ملقاة يلقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم
خشية أن تكون من تمر الصدقة، من تمر الصدقة، لأن الصدقة لا تحل له ولي آل بيته عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا عن أبي زرعة رضي الله تعالى عنه أنه صلى يوما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته خرج مسرعا على خلاف العادة. العادة أنه يجلس في مجلسه ويذكر الله سبحانه وتعالى ويستغفره ويسبحه، يأتي بالأذكار التي تقال عقب الصلوات، لكن في تلك الصلاة وفي ذلك الوقت بعد أن انفتل من تلك الصلاة خرج مسرعا يتخطى رقاب الناس، فأجل أصحابه من صنيعه، فلما رجع ورأى العجل على وجوههم قال لهم إنما فعلت ذلك لأنني ذكرت تبرا من ذهب في بيتي فأمرت بقسمته فخشيت أن يحبسني. الورع عباد الله هو الذي جعله يهرول عليه الصلاة والسلام ويتخلص من ذلك المال الذي في بيته. وانظروا يا عباد الله إلى حكام المسلمين وإلى ولاة المسلمين في هذا الزمان، انظروا وميزوا بين سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وبين سيرة كثير من ولاة المسلمين في هذا الزمان. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية من الورع، وهذه العبادة وهذه الصفة رد عليها أصحابه صغارا وكبارا ونساء ورجالا يا عباد الله، رباهم على الورع، رباهم على الدين إخوان في الله. جاء في الصحيح أو في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أخذ تمرة من تمر الصدقة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، والحسن كان حدثا صغيرا يا عباد الله ليس بمكلف ولكنه التمرن على الطاعة والتدريب على الطاعة مع الإخوان في الله، فقال له سقم سقم أما علمت أنا لا نأكل الصدقة؟ فهذه التربية العظيمة أنجأت بالحسن وأنجأت لغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حصل الخلاف بين الحسن وبين معاوية على الإمارة وعلى السؤد والرئاسة ترك الحسن رضي الله تعالى عنه الملك وترك الرئاسة وترك السؤد تورعا أن يسفك دم لأجله. نعم إخواني في الله، هكذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذه الصفة التي فقدت عند كثير من الناس يا عباد الله. فهذا الصديق رضي الله تعالى عنه أبو بكر كما تذكر ذلك عائشة عنه كما في البخاري قالت كان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه غلام يطرد له القراج، أن يأتي له بالقراج فيأكل منه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأتى له يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال ذلك الغلام لأبي بكر أتدري ما هذا؟ قال ما هذا؟ قال إني تكهنت لرجل في الجاهلية ولم أغسل الكهانة فأعطاني فخدعته فأعطاني هذا الذي أكلت منه. فلما سمع ذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه أدخل أصبعه في فمه وطاء كل ذلك الذي في بطنه، إنه الورع هو الذي حمله على ذلك يا عباد الله، هو الذي جعله يدخل أصبعه في فيه ثم يخرج جميع ما في بطنه. نعم إخواني في الله، وكم من المسلمين من يتقصد الحرام ويأكل الحرام ولا يزال دخل جوفه حلال أم حرام، وصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان يتخوض فيه الناس بمال الله سبحانه وتعالى لا يدري الشخص أم حلال هو أو من حرام، نعم إخواني في الله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، أما أولئك الذين تربوا هذه التربية على معلم عظيم وعلى مرب عظيم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في غاية الحرص على التأتي به عليه الصلاة والسلام كأبو بكر كما سمعت. وهذا خليفة رسول الله الثاني عمر رضي الله تعالى عنه، كان عنده من الورع ما عنده، الشيء العظيم إخواني بالله عنده من الورع ما عنده. فلما ولي الخلافة رضي الله تعالى عنه جعل للمهاجرين الأولين عطية يعطيهم شهريا، جعل لهم ضرب لهم 4000، لأن المال في عهده كثر المال في أهل عمر، فكان يعطي أصحابه منه من ذلك المال. فضرب للمهاجرين الأولين 4000، وضرب لابنه ابن عمر 3500، أنقصه 500 على المهاجرين الأولين. فقال له بعض الناس: يا أمير المؤمنين، إنه من المهاجرين، أي ابن عمر رضي الله تعالى عنه، إنه من المهاجرين. قال: لا، إنما هاجر به أبواه، وليس من هاجر به أبواه كمن هاجر بنفسه. الذي حمله على ذلك رضي الله تعالى عنه هو الورع، وإن ابنه كان مهاجرا، ولكن حمل عمر رضي الله تعالى عنه على هذا الصنيع أن يضرب لابنه دون الناس 500 هو الورع يا عباد الله. نعم عشر المسلمين. وكذلك أيضا لما حضرته منيته رضي الله تعالى عنه، فقيل له: أوف يا أمير المؤمنين، استخلف يا أمير المؤمنين. فقال رضي الله تعالى عنه: قال: ما نجد أن أجعل هذا الأمر في غير هؤلاء النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم، وسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عن الجميع. قال: ويشهدكم ابن عمر وليس له في الأمر شيء. انظروا يا عباد الله، انظروا إلى هؤلاء ناس أمور المسلمين كيف كانوا يحرصون على نفع المسلمين وعلى وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. فقال: يشهدكم ابن عمر، أي ابنه، أي ابنه رضي الله تعالى عنه، وليس له وقت الأمر شيء، أي مجرد حضور فقط، أما أنه ينال خلافة فكلا، وإنما الخلافة لهؤلاء النفر الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه. حادثة أخرى، حادثة أخرى إخواني في الله، قسم بين نساء من نساء المدينة مروقا، أي ثيابا، قسم بين نساء من نساء المدينة فقيل، وبقي مرق جيد. فقيل له: يا أمير المؤمنين، لو أعطيت هذا المرق لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي عندك، يعني أم كلثوم بنت علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، كان زوجها عنه، كان زوجها عمر رضي الله تعالى عنه، لو أعطيت هذا المرق الجيد لابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي تحتك زوجته بنت علي بن كلثوم بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن الجميع. فقال عمر: لا، أم سليط أحق بذلك، أم سليط أحق بذلك، فإنها كانت تجبر القرب لنا يا معتز، أي كانت تحمل القرب وتسقي الجرحى وتسقي المجاهدين رضي الله تعالى عن الجميع. انظروا إلى ورعها يا عباد الله، أنا نسوى خرقة، ما جعلها بزوجة، وإنما جعلها لأم سليط تورعا. نعم معشر المسلمين. وهكذا أيضا في النساء من الورع ما فيهن، فهذه زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كما تذكر ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: سألها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمري، فقال لها: يا زينب، ما علمت، ما رأيت، أي من أمر عائشة؟ فقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي، أحمي بصري، فإني ما رأيت منها إلا خيرا. قالت: وكانت تساميني رضي الله تعالى عنها، فعصمها الله بالورع. انظروا يا عباد الله إلى ورع أولئك الرجال. ربما أحد الناس يسأل عن عالم من العلماء ممن عرف خيره وممن عرف دعوته وممن عرف علمه وممن عرف طلابه وانتشار دعوته على نطاق واسع، فيسأل عنه فإذا به يجدع وإذا به يحذر وإذا به يقول استعينوا بالدولة الفلانية عليه وأخرجوه وذاك يضع سلاحه وذاك كذا. أين الورع يا عباد الله؟ أين الورع عند هذا الرجل عند أن يقول مثل هذا الكلام؟ وانظر إلى زينب هذه المرأة العاقلة لما سئلت عن عائشة وتعرف خير عائشة رضي الله تعالى عنها، انظروا بماذا أجاب. قالت أحني سمعي يا رسول الله وأحني بصري فإني والله ما علمت إلا خيرا عنها. وذاك يعرف الخير ويعرف الدعوة الكبيرة العريضة في هذه البلاد اليمنية، ومع ذلك يقول مثل هذا الكلام ولا مبالي، والله لا ورع عنده، وإن كان عنده ورع فهو قليل إخواني في الله. وإلا والله العبد يتعاشى أن يحذر من تلك الأمكنة وأن كذلك يحذر ويردد أن يخرج الناس وأن لا يأتي الناس إلى تلك الأمكنة إنه قلة الورع يا عباد الله. وذاك يقول كلماته بلغت الآفاق، أين ورعك يا عبد الله؟ أين ورعك تسأل عن هذا الكلام وتقف بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أما أولئك الرجال كانوا يتصفون بهذه الصفة العظيمة، وإذا رأيت يا عبد الله العالم قليل الورع أو العابد قليل الورع فلا تبالغه والله ولا ترفع له رأسا، كما قال ذلك حديث ابن أبي ثابت رضي الله تعالى عنه قال يا أيها الناس لا يغرنكم كثرة صلاة المرء ولا صيامه، وإنما انظروا إلى ورعه، انظروا إلى ورعه، فإن كان ورعا مع ما رزقه الله سبحانه وتعالى من العبادة فهو عبد الله حقا، فهو عبد الله حقا. فالورع يا عباد الله زينة العلم، الورع زينة العلم، كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول زينة العلم الورع والحلم، وصدق والله زينة العلم الورع والحلم. وقال طاووس رحمه الله تعالى وهو يبين أن الذي لا ورع عنده لا خير فيه، قال الإسلام كالشجرة فأصلها الشهادة وساقها كذا وكذا وورقها كذا وكذا وسم شيئا، رحمه الله تعالى ثم ذكر هذا الراوي. قال وثمرها الورع، فإذا رأيت شجرة لا ثمر فيها فلا خير فيها، وإذا رأيت إنسانا لا ورع عنده فلا خير فيه. وصدقه الله، إذا رأيت إنسانا ما عنده ورع كيف يحمي نفسه عن المعاصي؟ كيف يحمي نفسه عن الآثام؟ كيف يحمي نفسه عن أموال الناس؟ كيف يحمي نفسه عن دماء الناس؟ كيف يحمي نفسه عن أعراض الناس؟ وعن غير ذلك من محارم الله سبحانه وتعالى. لا شك بينه وبين هذه الأشياء ستر مرفوع يا عباد الله. إي والله ليس بمركب، وإنما هو مرفوع يرجو ويشاء، لأنه ليس هناك ما يحجبه عن معاصي الله سبحانه وتعالى كهذه الصفة العظيمة. مع معشر المسلمين، وكم من النماذج يا عباد الله التي تذكر عن أولئك الرجال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا. فأبو قتادة رضي الله تعالى عنه يذكر لنا شيئا من ورع أصحاب محمد لما خرج معهم وكان حلالا وكان مسلمين رضي الله تعالى عن الجد. فصاد سيدا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه ولم يشر عليه احد، ولو ايضا لو في شيء يسير ما اشار عليه ابدا، لانه لا يجوز له ذلك، كانوا محرمين. فاصطاد ابو قتاده رضي الله تعالى ذلك الصيد وقدمه له، فانتظروا وقالوا لا ناكل منه شيئا حتى نسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي منعه، هم ما اشاروا عليه بشيء من ذلك، هو كان حلالا يجوز له الصيد وهم كانوا محرمين لا يجوز له الصيد، ما الذي منعه من ان ياكل شيئا من ذلك الصيد وربما كانوا في امس الحاجه الى الاكل؟ انه الورع يا عباد الله هو الذي حال بينهم وبين تناول شيئا وبين تناول شيء من ذلك الصيد. نعم معشر المسلمين، وهكذا ايضا من نظر في سيره الأتباع أتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتباع التابعين حياتهم مملوكة بالورع وأعمالهم كذلك يشوبها الورع يا عباد الله، أعمالهم مشوبة بالورع بهذه العبادة العظيمة. حتى قال الضحاك بن عثمان رضي الله تعالى عنه قال أدركنا الناس وهم يتعلمون الورع، وأما اليوم فالناس يتعلمون الكلام. أدركنا الناس وهم يتعلمون الورع يعتنون به يا عباد الله، لأنه عبادة عظيمة من اتصف بها اتصف بخير عظيم كبير. نعم معشر المسلمين، ويذكر عن سفيان رضي الله تعالى عنه وكان قمة في الورع رحمه الله رحمة الله تعالى على سفيان الثوري، حتى قال قتيبة ابن سعيد رضي الله تعالى عنه قال لولا سفيان لمات الورع، لولا سفيان لمات الورع. ونوها على هذه الصفة لسفيان بعضهم في أبيات يطلعها ذهب الدولة أصحاب البدع ووعى حبلهم وثم انقطع وتداعى بالقران جمعهم جمع ابليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم، هل لهم يا قوم في بدعتهم من امام او فقيه يتبع مثل سفيان اخي الثور الذي علم الناس دقيقات الورع وكان متصفا رضي الله تعالى عنه بالورع وبدقيقات الورع. هنيئا له يا عباد الله. سئل للقضاء رضي الله تعالى عنه يكون قاضيا، والناس لا ربما تدفع قلوب شيخ ريحه بباب العسل حتى يصل الى هذه الوظيفه وهي وظيفه القضاء. سئل للقضاء رضي الله تعالى عنه يكون قاضيا لبعض الامراء، فدخل البيت فراى بعض الفرس وكان ميلا للقضاء رضي الله تعالى عنه، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ولي القضاء فقد ذبح بأي شيء، اي امر خطير جدا يكون عند شخص لابد من صيانه من ديانه تمنعه من اخذ اموال الناس وتحث على العدل بين الناس. فسفيان لما دعي للقضاء رضي الله تعالى عنه واخذ وجيء به للوالي اظهر البلاهه وانه ابله ما يصلح لمثل هذه الوظائف التي يكون فيها الحزم ويكون فيها العقل الراجح، فاظهر البلاهه رحمه الله تعالى عنه فراى فراشا اعجبه فقال ما احسن فراشكم ما اطيب فراشكم الى اخر لك. قال الوالي اخرجوه اخرجوه هذا ما يصلح للولايه او ما يصلح للقضاء وهو يصلح والله واهل بذلك، ولكن يا عباد الله يمنعهم من ذلك الورع، يمنعهم من تولي مثل هذه المناصب التي تحتاج الى ديانه وصيانه يمنعهم منها الورع معشر المسلمين. الامام احمد رضي الله تعالى عنه كان في غايه من الورع رحمه الله وغفر الله له، كان المتوكل يحبه جدا بعد ان حصل له ما حصل من الشده رضي الله تعالى عنه وغفر الله له في دوله المحتصن وفي دوله الوافق لله حصل له ما حصل من التعذيب، ولكن كما قال ربنا سبحانه وتعالى فان مع العسر يسرا وان مع العسر يسرا، وكما قال بعضهم ضاقت فاستحكمت حلقاتها فرجت وكنت اظنها لا تفرج. ففرج الله سبحانه وتعالى عن ذلك الإمام رحمه الله تعالى بالمتوكل. فكان يحب أحمد رحمه الله، حتى قيل له إن أحمد رحمه الله تعالى لا يأكل طعامه ولا يجلس على فراشه، وكان يحب ويحرم هذا الشراب الذي تشربه أي نبيذ المجلس الذي ربما أشكره ويحرم هذا الشراب الذي تشربه. فقال المتوكل رحمه الله تعالى والله لو نشر المحتصن فقال لي في احمد شيئا ما قبلته، المعتصم قبله، قال والله لو بعث ونشر المعتصم فقال لي في احمد شيئا ما قبلته، لانه كان يحبه رحمه الله ورحم الله احمد مع اقامه الله. فكان الواثق يبعث لاحمد ولاهله بعض العصائر يعطيهم في الشهر 4000 رحمه الله وغفر الله له. فكان احمد رحمه الله يقول الواثق يبعث اليه اننا لا حاجة لنا لهذه العطية والحمد لله نحن على خير، مع انه احمد معروف بالفقر رحمة الله تعالى عليه، نحن على خير ولا نحتاج الى هذه العطية. فيبعث الوالي اي الوالي المتوكل فيقول يا احمد هذه ليست لك وانما لاهلك ولأولادك كما لك ولها. فيمسك احمد رحمه الله عن الكلام ولا يتكلم بعد ذلك. كل ذلك يا عباد الله من اجل الورع، فهو كان في غاية من الورع في غايه من الورع حتى في الفتوى، مع ما عنده من غزاره العلم، الا انه ربما يجانب الفتوى ويبتعد عن الفتوى، وربما يحيل على غيره ورعا وخوفا ان يقع بالجلل والشفر. نعم اخواني في الله، كما يذكر ذلك عنه ابنه عبد الله رحمه الله تعالى، قال: اسمع ابي كثيرا يسال عن المسائل فيقول لا ادري، ويسال عن المسائل ايضا التي فيها خلاف ويقول لا ادري، ويقول اسالوا غيري اسالوا غيري، فيقول يا احمد، يقولون له يا احمد من نسال من نسال، يقول له اسالوا العلماء اسالوا العلماء، ولا يسلم واحدا بعينه ورحمه الله تعالى. ويذكر ذلك عنه ابو داود رحمه الله تعالى عليه، قال: ما اكثر ما اسمع احمد رحمه الله يسال عن مسائل الخلاف او مسائل الاختلاف فيقول لا ادري، وسمعته يقول لا احد احسن، او ما رايت مثل ابن عيينه رحمه الله تعالى في الفتوى احسن فتيا رحمه الله، ما رايت مثل ابن عيينه في الفتوى احسن فتيا رحمه الله تعالى عليه، وكان اهون عليه ان يقول لا ادري. كل ذلك الورع الذي يمنعهم ويجعلهم يجهون ان يفتون بلا علم، مع انهم عندهم ما عندهم من العلم اخواني الله. وهكذا ايضا هذه اخذوها الخلة او الصلة العظيمة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يقول ذلك عبد الرحمن بن ابي ليلى يروي ذلك ابن مبارك عن سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن ليلى رحمه الله تعالى قال: ادركت 20 ومئة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، او ادركت 20 ومئة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كلهم يتمنى ان غيره هو الذي يحدث وان غيره هو الذي يفتي. انه الورع يا عباد الله هو الذي جعلهم يتدافعون الفتوى، وهو الذي جعلهم احدهم ربما لا يريد ان يفتي وربما لا يريد ان يتكلم في هذه الامور. يقول احمد: اننا ابتليت بالشهره ولا ما يريد ان يشهر رحمه الله تعالى. قال: وكنت اتمنى الموت مرارا خشيه الزلل يا عباد الله في الدين، خشية الوقوع بالعثرات. نعم معشر المسلمين، مع ما اتاه الله سبحانه وتعالى من الورع، الامام مالك رحمه الله يساله بعض اهل المغرب فيقول: يا مالك اسالك عن مساله، فيقول لا ادري، فيقول يا ابا عبد الله تقول لا ادري؟ قال: نعم، بلغ من وراءك ان مالكا يقول لا ادري، بلغ من وراءك ان مالكا يقول لا ادري. نعم معشر المسلمين، فينبغي لنا ان نتحلى بالورع وان نتحلى بهذه الصفة العظيمة، ولا سيما من كان قابل علم يا عباد الله، من كان يحمل هذه الدعوة المباركة، فان الناس ينظرون الى اعماله اكثر من اقواله. الله ربما يشبشب الشخص بالكلام ويتكلم هنا وهنا ويعظ الناس، لكنه قليل الورع والعياذ بالله، فتسعر به جهنم اول من تسعر به، كما جاء في الحديث أن أول من تسعر بهم جهنم ثلاثة، وذكر منهم عالم نعم إخواني في الله، يسأل ويقال له: ما عملت بهذا العلم؟ فيقول: علمت به الناس أو علمت الناس فيك يا رب. فيقال له: كذبته، إنما فعلت ذلك ليقال عالم. ما عنده ورع، ما عنده ورع يتورع عن الرياء وعن السمعة والعياذ بالله، وإنما كان علمه ويعمل هذا العلم ويبث هذا العلم رياء وسمعة حتى يقال عالم. فقيل له ذلك: هل نفعه هذا يا عباد الله؟ وذلك الذي يدور في النار كما يدور الحمار برحاء، وتنزلق أقتابه، ويجتمع له من كان يحضر وعظه ومن كان يحضر نصحه، فيقول له: يا فلان، ألست كنت تأمرنا بكذا وتنهانا عن كذا؟ ما عنده ورع، ما عنده ورع، ادخل النار بسبب عدم الورع يا عباد الله، انه يتورع عن الرياء والسمعة. فيؤلمونه اولئك الذين كانوا يحضرون له ممن دخل منه النار، فيقولون له: يا فلان، الم تكن تامرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: نعم، كنت امركم بالمعروف ولا اتي، هذا بلائي، وكنت انهاكم عن المنكر واتي. ما عنده ورع يا عباد الله. واولئك النفر الذين اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي جعل حسناتهم هباء منثورا عند الله سبحانه وتعالى؟ قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان اقواما من امتي يأتون بحسنات كأمثال جبال تهامة يجعلها الله هداء منثورا. فيسأل الصحابة ويتعجب يتعجبون من هم يا رسول الله سبحانه من هم يا رسول الله عليه الصلاة والسلام سلكهم لنا جلهم لنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم إخوانكم أو من جدتكم ويأخذون من الليل ما تأخذون غير أنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ما عندهم خلق تمنعهم عن انتهاك حرمات الله سبحانه وتعالى. فلذلك يضعون فيها فحذاري حذاري يا عباد الله من هذا البلاء الذي والله نراه في كثير من الناس عدم الورع عن أموال الناس وعن أعراض الناس عدم الورع عن محرمات وعن محارم الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يعيننا على طاعته وأن يوفقنا لكل خير وأن يحفظ علينا ديننا وأن يحفظ علماء السنة ودعاة السنة إنه ولي ذلك والقادر.